بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ثم إن الاستناد إلى هذا الوجه ظاهر من كل من اشترط في تحقق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر كفخر الدين والشهيد والمحقق الثاني. تكلمنا فيما سبق في الطرق التي بها يعرف دخول الإمام عليه السلام في المجمعين، أو التي بها يعرف قول الإمام عليه السلام. قلنا الأمر الأول هو الحس، الأمر الثاني هو قاعدة اللطف التي ذهب إليها الشيخ الطوسي قدس الله نفسه. قاعدة اللطف كما مر هي أن الأمة إذا أجمعت على قول لا بد أن الإمام عليه السلام من باب اللطف، وهو تقريب الناس إلى الطاعة وإبعادهم عن المعصية، لا بد أن يخبر علماء الأمة بنفسه أو بمن ينوب عنه بأن ما أجمعوا عليه غير صحيح، أو بأن يوقع الخلاف فيما بينهم بحيث لا يتحقق الإجماع. فمتى ما رأينا أن الأمة قد أجمعت على قول والإمام عليه السلام لم يظهر خلافا لا بنفسه ولا بواسطة من يعتمد عليه في ذلك، فإن هذا معناه أن ما أجمع هؤلاء العلماء عليه هو قول الإمام عليه السلام. إذن على هذه القاعدة، لو أن واحدا من العلماء خالف، فعلى هذا الأساس إذا كان هذا الذي خالف من علماء العصر فلا يتحقق الإجماع، لأنه بما أن هذا العالم قد خالف إذن كفى الإمام مؤونة أن يظهر الخلاف خلاص. يعني هناك من خالف وهذا كافي في انخرام الإجماع. يقول: ثم الاستناد إلى هذا الوجه. أي وجه؟ قاعدة اللطف في معرفة رأي الإمام. ظاهر من كل من اشترط في تحقق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر، الذين يقولون إنه يشترط أن لا يخالف أحد من علماء العصر حتى يتحقق الإجماع، إذن هؤلاء يقولون بقاعدة اللطف، لأن الإجماع الدخولي كما قلنا فيما سبق لا يشترط فيه أن لا يخالف أحد من علماء العصر، حتى لو خالف. مر علينا فيما سبق أن الجماعة القليلة إذا كان الإمام داخلا فيهم يتحقق بقولهم الإجماع حتى لو خالفهم كثيرون. كذلك بالنسبة إلى الإجماع الحدسي، الإجماع الحدسي نفس الشيء، حتى لو كان خالف أحد ونحن حصل عندنا علم أو ظن بأن هؤلاء المجمعين من ضمنهم الإمام، فإذا في هذه الحال يتحقق الإجماع. وأما الإجماع اللطفي فإنه ينخرم ولا يتحقق بمخالفة واحد. بعض العلماء لم يقل أنا أقول بالإجماع اللطفي، لكن نحن نفهم أنه يذهب إلى الإجماع اللطفي من تصريحه بأنه إذا خالف واحد من علماء العصر فمعنى ذلك أنه لا يتحقق إجماع، إذن يذهب إلى الإجماع اللطفي. قال: كفخر الدين. فخر الدين هو محمد ابن الحسن ابن يوسف ابن المطهر الحلي، يعني ابن العلامة الحلي، يسمى فخر المحققين أيضا. والشهيد، إذا قيل الشهيد المراد منه كما تعلمون الشهيد الأول، والمحقق الثاني. إذا قيل المحقق بدون تقييد المراد منه المحقق الحلي. إذا أريد علي بن عبد العالي الكركي العاملي قدس الله نفسه يقال المحقق الثاني. قال: فخر المحققين في الإيضاح. الإيضاح هو كتاب إيضاح الفوائد في شرح القواعد في مسألة ما يدخل في المبيع. الآن لو حصل مثلا بيع، افترض أنه أنا بعت عبدي، الذي بعته هو ماذا؟ العبد. ما الذي يدخل في المبيع مع العبد؟ ثيابه. أحسن، لكن ثيابه طبيعي أنها داخلة في المبيع، حذاؤه أو نعاله مثلا وهكذا. فكان فخر المحققين يتكلم فيما يدخل في المبيع، فماذا قال؟ قال: إن من عادة المجتهد أنه إذا تغير اجتهاده كان يذهب مثلا إلى وجوب صلاة الجمعة، ثم تغير إلى التردد. كان يقول بالوجوب، الآن ماذا يقول؟ فيه تردد، يعني لا يقطع لا بالوجوب ولا بالحرمة بل يتردد، أو تغير إلى الحكم بخلاف ما اختاره أولا. كان يقول بالوجوب، الآن ماذا يقول؟ بالحرمة. قال: لم يبطل ذكر الحكم الأول. يعني الآن هو مثلا في كتابه ذكر في موضع أن صلاة الجمعة ماذا؟ واجبة، ثم بعد ذلك في موضع ثاني ذكر أن صلاة الجمعة فيها تردد أو في وجوبها تردد أو قال بحرمتها. حتى لو كان في كتاب ثاني ليس شرطا في نفس الكتاب، في كتاب ثاني، وهذا يحصل لكثير من العلماء أنه في الكتاب الأول يقول فتوى ثم يغيرها في الكتاب الثاني. الآن بالنسبة إلى العلماء في الرسالة العملية في هذه الطبعة يقول بحكم، في الطبعة التي بعدها يغير الحكم، فإذا تغير الحكم. لكن هنا بالنسبة إلى هذا العالم، خصوصا إذا كان ذكر ذلك في كتاب واحد، لماذا لما تغيرت فتواه إلى التردد أو إلى حكم مخالف للحكم الأول، لماذا لم يغير ويصلح الحكم الأول؟ لماذا جعله هكذا؟ طبعا فهمي القاصر الضعيف أن هذا يحصل للبشر. إنسان يكتب فيقول في آخر الكتاب أو في وسط الكتاب كلاما يخالف ما قاله في أول الكتاب، لأن الكتب لا تؤلف في يوم، الكتب تؤلف ربما في سنين ربما في أشهر. فهذا العالم ربما ينسى ما كتبه في أول الكتاب، لكن هو يقول لا، هو ملتفت إلى ما كتبه في أول كتاب وهذا مخالف لما قاله بعد ذلك. لماذا لم يبطل ذكر الحكم الأول. تلاحظوا مو أنه أبطل الحكم، الحكم أبطله وغيره وتردد فيه، لا، ذكره، ذكر الحكم الأول. لماذا لم يبطله؟ لماذا لم يغيره؟ لماذا لم يصلحه؟ قال: لم يبطل ذكر الحكم الأول، بل يذكر، ما يغير الحكم الأول يخليه، بل يذكر ما أداه إليه اجتهاده ثانيا في موضع آخر من الكتاب. لماذا؟ لماذا لا يغير الأول؟ ما هي فائدة إبقائه؟ قال: لبيان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأول على خلافه. يقول الفائدة أنه مثلا لما أفتى بالفتوى الأولى وهي وجوب صلاة الجمعة، لنفترض أن كل العلماء الباقين كانوا يفتون بحرمة صلاة الجمعة، إذن معنى أنه لم ينعقد إجماع، فهو يجعل هذا الحكم باقي ما يزيله حتى يفهم الجميع أنه في ذاك الوقت من عقد إجماع، لأنه خالف، واحد من العلماء خالف. يقول: لبيان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأول على خلافه. زين، بالنسبة إلى الحكم الثاني، الحكم الثاني هو غيره، لأن الذين اجتهدوا في البداية مثلا قبل سنة كان ماذا؟ كانوا يقولون بحرمة صلاة الجمعة، هو يقول بالوجوب، فإذا لا إجماع، فلذلك أبقى حتى يعلم أنه لا إجماع. وأيضا ذكر الحكم الثاني، الحكم الثاني أيضا لنفترض أنه ماذا؟ لنفترض أنه العلماء الذين أفتوا بحرمة صلاة الجمعة انقرضوا، الآن صار علماء ماذا يقولون؟ بوجوب صلاة الجمعة. هو غير فتوى، كأنه يشوف العلماء ماش يقولوا فيغير، يخالف، فغير فتوى، قال بالحرمة أو قال بالتردد، قال أنا متردد. إذن لا ينعقد أيضا إجماع في العصر الثاني، وعدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على كل واحد منهما، على كل واحد من الحكمين. أما بالنسبة إلى الحكم الأول وهو الوجوب، ما انعقد الإجماع عليه، لأنه هذا يقول بالحرمة، الآن يقول بالحرمة، وما انعقد إجماع على ماذا؟ على الحرمة، لأن هؤلاء هم يقولون بالوجوب، هم يقولون بالوجوب مثلا، وأنه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل للأول بل معارض لدليله مساو له. يعني الآن هو لما اجتهد الاجتهاد الثاني قد يقول قائل الآن غير فتوى، يعني ماذا؟ يعني أن فتواه الأولى ماذا؟ خلاص ملغات. فإذا كان فتواه الأولى ملغات ممكن يتحقق إجماع، يعني لو أن الفتوى الثانية موافقة إلى فتاوى علماء عصره تحقق إجماع. يقول لا، هو لماذا أبقى الفتوى الأولى؟ حتى يبين أن هذا الاجتهاد الثاني ليس مبطل للأول بل هو مساوي له، معارض. ذاك وجوب الآن تردد، ذاك وجوب الآن حرمة، أبقاه حتى يبين ماذا؟ يبين أنه ليس الاجتهاد الأول ملغى والثاني أبطل الأول، لا، بل الاجتهاد الثاني معارض لدليل الاجتهاد الأول مساو له، ولذلك أبقى في كتابه. يعني صار عند اجتهادين، اجتهاد يقول بالوجوب واجتهاد ثاني يقول بالحرمة. أقول هذا يعني فرض مثل الصورة شيء غريب، يعني أنه لأنه إما يكون واجب أو محرم أو ماذا أو تردد متوقف فيه، فكونه بدل فتواه معناه أنه الفتوى الأولى لاغية وانتهت. على كل حال هذا ليس مهم، المهم ماذا؟ المهم ما يستفاد من كلام فخر المحققين قدس الله نفسه من أنه إذا خالف عالم إذا لا ينعقد الإجماع، وهذا معناه أنه يذهب إلى الإجماع اللطفي. وقد أكثر فخر المحققين في كتابه الإيضاح من عدم الاعتبار بالخلاف، يعني يقول هذا مثلا واجب بالإجماع فيقول ولكن فلان خالف فكيف انعقد الإجماع، يقول لا، هذا من غير عصر المجمعين، من عصر سابق على عصر المجمعين فلا قيمة لخلافه. نحن نقول إن الذي يحرم الإجماع ما هو؟ خلاف الفقيه الذي هو إيش؟ المعاصر للفقهاء المجمعين. يقول لماذا أكثر في الإيضاح من عدم الاعتبار بالخلاف لانقراض عصر المخالف، وظاهره ظاهر كلامه الانطباق على هذه الطريقة، كلامه منطبق على طريقة إيش؟ الإجماع اللطفي، أنه يقول بهذه الطريقة كما لا يخفى. إذن هذا بالنسبة إلى كلام فخر المحققين، لأنه قال فخر المحققين الشهيد والمحقق الثاني. الآن سيذكر كلام الشهيد، وقال يعني الشهيد في الذكرى ظاهر العلماء المنعو عن العمل بقول الميت، أنه إذا مات خلاص ماتت فتواه بعد معه، محتجين بأنه لا قول للميت، لا قول يعني لا حجة في قول الميت، ولهذا ينعقد الإجماع على خلافه ميتا، يعني حالة كونه ميتا، فخلافه لا قيمة له لأنه غير معاصر للمجمعين. قوله ينعقد الإجماع على خلافه معناه ماذا؟ معناه أنه لو كان حيا لا ينعقد الإجماع، معناه أن مخالفة الواحد المعاصر يخل بالإجماع، وهذا دليل على أنه يذهب إلى الإجماع اللطفي، لأن مخالفة الواحد كما قلنا في الإجماع الدخولي والإجماع الحدسي لا يخل بالإجماع. الآن يأتي إلى قول المحقق الثاني قدس الله نفسه، يقول واستدل المحقق الثاني في حاشية الشرائع على أنه لا قول للميت، استدل على أنه لا قول للميت يعني لا حجة لقول الميت كما بينا بالإجماع، بأن الفقهاء أجمعوا على أن خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره يمنع من انعقاد الإجماع. إذا واحد خالف يمنع من انعقاد الإجماع اعتدادا بقوله واعتبارا بخلافه، هذا إذا كان حي. أما إذا كان ميتا لا يكون خلافه ماذا؟ مخلا ومانعا من عقاد الإجماع، فإذا مات وانحصر أهل العصر في المخالفين له هم يقولون مثلا بوجوب صلاة الجمعة، هؤلاء المعاصرين الأحياء، وهو يقول بالحرمة، فهم يخالفونه في الفتوى. إن عقد الإجماع وإن كان المخالف موجود لكنه ميت، وصار قوله غير منظور إليه ولا يعتد بقوله لأنه ميت. انتهى كلام المحقق الثاني، إن شاء الله واضح. يقول: وحكي عن بعض أن هذا البعض حكى عن المحقق الداماد أنه قدس سره قال في بعض كلام له في تفسير النعمة الباطنة التي وردت في قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ما هو المراد بالنعمة الباطنة؟ قال: النعمة الباطنة من مصادقها الإمام سلام الله عليه، قال إنه من فوائد الإمام عجل الله فرجه أن يكون الإمام مستندا يستند إلى الإمام لحجية إجماع أهل الحل والعقد من العلماء، إجماعهم على حكم من الأحكام، يستند إلى الإمام حتى يتحقق الإجماع وينعقد الإجماع، سواء كان إجماعهم إجماعا بسيطا في أحكامهم الإجماعية، يعني إذا الإجماع البسيط أنهم أجمعوا على مثلا وجوب صلاة الجمعة، هذا إجماع بسيط. يقول: أن يكون الإمام مستندا لحجية إجماع أهل الحل والعقد إذا كان أجمعوا إجماعا بسيطا، وحجية ويكون الإمام أيضا مستندا لحجية إجماعهم المركب في أحكامهم الخلافية. يقول: الإجماع البسيط في الأحكام الإجماعية، يعني عندنا حكم معين واحد أجمعوا عليه وجوب صلاة الجمعة، هذا حكم بسيط يعني واحد، وهم أجمعوا على هذا الحكم، حكم إجماعي وبسيط. تارة عندنا أحكام خلافية نستفيد منها إجماعا مركبا، مثلا لو أن شخصا اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا، بعد أن وطأها وجد فيها عيبا، هنا العلماء اختلفوا، فذهب بعضهم إلى أن هذا الشخص يجوز له أن يرجع الجارية مع الأرش لأنه وطأ، فيدفع مبلغ إلى صاحب الجارية، وذهب بعضهم إلى أنه ماذا؟ لا يجوز له أن يرجع الجارية بما أنه وطأها. إذن هذا حكم إجماعي أو خلافي؟ خلافي، لكن نستفيد منه من هذين القولين إجماع مركب يسمونه، مركب من هذين القولين، وهو أنهم يعني الجميع اتفق على أنه لا يجوز له أن يردها من دون أرش، لأن الأوائل قالوا ماذا؟ يردها بأرش. الآخرون ماذا قالوا؟ قالوا أنه لا يجوز له أن يردها، أما أنه يردها من دون شيء ويأخذ الثمن الذي دفعه لم يقل بذلك أحد. قال: يستفاد من الإمام عليه السلام في حجية هذا الإجماع المركب، فإنه عجل الله فرجه الشريف لا ينفرد بقول، يعني ما يمكن الإمام له رأي أو له قول وعلماء الأمة يخالفونه وهو منفرد ويبقى هو يخالفهم فقط، لا ما يصير. وإنما متى ما كان قوله قد خالفه الكل فماذا يصنع الإمام؟ يجب عليه حسب قاعدة اللطف، يجب عليه أن يوقع الخلاف إما بنفسه أو بشخص آخر يعتمد عليه. فالإمام عليه السلام لا ينفرد بقول، بل من الرحمة الواجبة النعمة الباطنة التي وجبت في الحكمة الإلهية، اقتضتها الحكمة الإلهية، أن يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة المختلف فيها يكون من علماء العصر من يوافق رأيه رأي إمام عصره وصاحب أمره، ويطابق قول هذا العالم هذا المجتهد قوله قول الإمام عليه السلام. وإن لم يكن هذا العالم الذي خالف ممن نعلمه بعينه ونعرفه بخصوصه باسمه، قد يكون لا مجهول، قيل كذا، من الذي قال لا نعلم. إذن من كلام المحقق الداماد الذي حكي عنه أن الإمام عليه السلام إذا كان الإجماع قد انعقد على خلاف قوله لابد أن ماذا يجعل من المجتهدين من يخالف ذلك الإجماع. معنى هذا أن مخالفة الواحد قادحة في انعقاد الإجماع، وكأنه لأجل مراعاة هذه الطريقة، لأجل مراعاة طريقة الإجماع اللطفي التي فيها لا ينعقد الإجماع بمخالفة الواحد من أهل العصر، التجأ الشهيد الأول قدس الله نفسه في الذكرى إلى توجيه الإجماعات التي ادعاها جماعة في المسائل الخلافية مع وجود المخالف فيها. بما أن الشهيد الأول قدس الله نفسه يذهب إلى الإجماع اللطفي، والإجماع اللطفي كما قلنا لا ينعقد إذا كان هناك مخالف للمجمعين من أهل عصرهم، لكن نجد أن العلماء عندهم إجماعات من هذا القبيل، يحكى الإجماع في مسألة لكن نجد في أهل ذلك العصر هناك من يخالف، فكيف ادعي الإجماع مع وجود المخالف؟ أما على الإجماع الدخولي قلنا لا إشكال، لأن الذي ادعى الإجماع علم أن الإمام داخل في المجمعين وخلاف المخالف لا قيمة له، وكذلك بالنسبة إلى الإجماع الحدسي. وأما الإجماع اللطفي فكما قلنا لا ينعقد بمخالفة واحد من العلماء الأحياء، فكيف يوجه الشهيد الأول قدس الله نفسه هذه الإجماعات؟ وجهها بتوجيهات ستأتي إن شاء الله، من ضمنها مثلا أن المراد بالإجماع غير المعنى الاصطلاحي، لا يراد المعنى الاصطلاحي هذا الذي نتكلم فيه، وإنما يراد مثلا الشهرة، هو شهرة، طبعا الشهرة لا يشترط فيها عدم المخالف، ممكن مشهور في قبالهم من يخالفهم، يقول بعض العلماء بدل ما يعبر بالمشهور قال إجماع مثلا، هذا من ضمن التوجيهات وسيأتي البقية. قال وكأنما لأجل مراعاة هذه الطريقة التجأ الشهيد في الذكرى إلى توجيه الإجماعات التي ادعاها جماعة في المسائل الخلافية، معنا مسائل خلافية مختلف فيها، كيف بعضهم ادعى الإجماع مع وجود المخالف فيها، التجأ إلى توجيه الإجماعات بإرادة غير المعنى الاصطلاحي، أنه لا يراد المعنى الاصطلاحي، يراد الشهرة من الوجوه، هذا من ضمن الوجوه التي حكاها عنه صاحب المعالم قدس الله نفسه. يقول ولو جامع الإجماع وجود الخلاف، جامع الإجماع وجود الخلاف، يعني كان هناك مع الإجماع مع ادعاء الإجماع من يخالف ولو من معلوم النسب، ولو أن الذي خالف هو فلان الفلاني المعلوم نسبه، لأنه قلنا فيما تقدم إذا كان مجهول النسب نحن نحتمل ماذا؟ نحتمل أن هذا الذي خالف هو الإمام. قال لم يكن داع إلى التوجيهات المذكورة، يعني يقول ولو جامع الإجماع وجود الخلاف، طبعا على غير مبنى من يقول بالإجماع اللطفي، هناك إجماع وهناك مخالف سواء كان معلوم النسب أو غير معلوم النسب، لم يكن داع إلى التوجيهات المذكورة لأنه إجماع اصطلاحي. يقول مع بعد هذه التوجيهات التي ذكرها الشهيد الأول، إما كلها بعيدة أو الأكثر بعيد وستأتي. يقول الثالث من طرق انكشاف قول الإمام عليه السلام لمدعي الإجماع الحس. قلنا فيما سبق أن كيف نعرف أن الإمام داخل في المجمعين، إما بالحس هذا الأول، أو بقاعدة اللطف هذا الثاني، الآن الثالث بالحدس. هذا الحدس على وجهين، الوجه الأول يقول حدس هو حدس حصل عند مدعي الإجماع، هذا الحدس لو حصل عندنا لا قلنا بالإجماع، ما خطأناه، يعني حدس صحيح. يقول الأول أن يحصل له لمدعي الإجماع ذلك، يعني الحدس، من طريق حصل عنده، ما هو الطريق؟ أي طريق. لو علمنا نحن بذلك الطريق الذي يحصل منه الحدس ما خطأناه، ما خطأنا هذا الذي ادعى الإجماع في استكشافه قول الإمام. كيف هذا؟ يقول وهذا على وجهين، الذي حدث حدسا ملازم لمعرفة قول الإمام، حصل عنده ذلك لو حصل عندنا قلنا بالإجماع. كيف يتحقق ذلك؟ يقول بأحد وجهين، أحدهما أن يحصل الحدس الضروري من مبادئ محسوسة بحيث يكون الخطأ فيه من قبيل الخطأ في الحس، فيكون بحيث لو حصل لنا تلك الأخبار لحصل لنا العلم كما حصل له. هناك مبادئ محسوسة، من هذه المبادئ المحسوسة يحصل عند الإنسان حدس، فكأن هذا الحدس كأنه ماذا؟ كأنه محسوس. نمثل بمثال، الآن مثلا أنا اطلعت على زيد في ميدان القتال فوجدته يضرب أعداءه بالسيف بشجاعة، ببسالة، بقوة، يجندل الشجعان، يهرب منه الأبطال. رأيته، الذي رأيته ماذا؟ رأيت شخص يقاتل بهذه الصورة. حصل عندي حدس، الحدس يعني استنتاج، أنه ماذا؟ جبان أو شجاع؟ شجاع. هل حدسي صحيح أو خطأ؟ صحيح. لو أن هذا الذي أنا رأيته حصل لك، هل تستنتج نفس الاستنتاج لو تستنتج أنه جبان؟ أو تستنتج أنه بخيل؟ هذا بخيل، لا تستنتج أمور أخرى، وإنما تستنتج ماذا؟ أنه شجاع. نفس الذي أنا استنتجته أنت تستنتجه. ليش؟ لأن هذا الاستنتاج، هذا الحدس مني معتمد على إيش؟ على مبادئ محسوسة، أمور محسوسة. أن يحصل الحدس الضروري، هذا حدس ضروري بديهي لا يختلف فيه الناس، من مبادئ محسوسة، بحيث يكون الخطأ فيه من قبيل الخطأ في الحس. الآن الناس لما نقول شوفوا هذا إيش، يقولوا هذا إنسان، هذا إيش، هذا حيوان، ذاك جبل، هذه سيارة. يعني هل يحصل خطأ؟ سيارة واحد يقول لا هذه مثلا سفينة، ما في، ما يحصل خطأ عادة. فيكون بحيث لو حصل لنا تلك الأخبار التي بمقتضاها، التي هي أمور إيش؟ حسية، لو حصلت لنا لحصل لنا العلم بقول الإمام كما حصل له. هذا أولا. الثاني، أن يحصل الحدس له من إخبار جماعة اتفق له العلم بعدم اجتماعهم على الخطأ. يقول هناك جماعة، متى ما أجمعوا، مثلا نفترض هناك 10 من العلماء، متى ما أجمعوا معنى ذلك أن هؤلاء قولهم صحيح. ليس بالضرورة أن يكون كل ما يقوله الواحد منهم هو حق، لا، يعني ممكن الواحد منهم يخطئ، لكن إذا اتفقوا حق. طبعا هذه كلها أمور إيش؟ فرضية. لو فرض ذلك، أن يحصل الحدس له من إخبار جماعة اتفق له، حصل له العلم، علم بأي سبب من أسباب العلم بعدم اجتماعهم على الخطأ، لكن ليس إخبارهم ملزوما عادة للمطابقة لقول الإمام عليه السلام. يعني لا يعني ذلك أن قول كل واحد منهم إذا قال هذا يطابق قول الإمام، لا، اتفاقهم، إذا اتفقوا اتفاقهم على قول هو مطابق لقول الإمام، بحيث لو حصل لنا علمنا بالمطابقة أيضا. لو حصل لنا أننا نعلم أن هناك جماعة من العلماء متى ما اتفقوا على قول فقولهم حق وقولهم كاشف عن قول الإمام، لو حصل لنا ذلك، فلو أنهم اتفقوا على قول إذا نعلم بقول الإمام. هذان الوجهان، من الوجه الأول وهو ماذا؟ وهو أن الحدس حصل له من طريق لو حصل لنا ما خطأناه، واستكشفنا نفس الشيء الذي استكشفه. الثاني، أن يحصل ذلك، يعني حصل له الحدس من مقدمات نظرية، من استنتاجات، مو من مقدمات حسية، من مقدمات نظرية واجتهادات كثيرة الخطأ. هو استنتج أمور بهذه الاستنتاجات حصل له الحدس، بل علمنا بخطأ بعضها في موارد كثيرة من نقلة الإجماع. يعني الآن الذين أجمعوا أو نقلوا الإجماع، نلاحظ أن هؤلاء لما نقلوا الإجماع اعتمدوا على أمور نظرية بعضهم، مثل قاعدة اللطف. قاعدة اللطف أمر حسي لو نظري؟ نظري. فيقول بعضهم اعتمد على قاعدة اللطف وهذا أمر نظري، فلما لم ير مخالفا ماذا قال؟ قال إن هذا الذي اتفقوا عليه هو قول الإمام. نقول لا، ليس صحيح، أنت اعتمدت على مقدمة نظرية خطأ، بل علمنا بخطأ بعضها وهي قاعدة اللطف في موارد كثيرة من نقلة الإجماع. من الذين نقلوا الإجماع اعتمادا على قاعدة اللطف رأينا أن نقلهم للإجماع غير صحيح، ليس بإجماع، لا يستكشف منه قول الإمام. علمنا ذلك منهم بتصريحاتهم في موارد. يعني هم صرحوا في موارد بماذا؟ بخطأهم. بعضهم نقل الإجماع ثم ماذا قال؟ ثم قال هذا الإجماع الذي أنا نقلته أنا مخطئ في نقله. هكذا هو صرح، هذه في موارد هم صرحوا بخطأهم، واستظهرنا ذلك منهم في موارد أخرى. نحن رأينا في موارد أخرى، صحيح هم لم يصرحوا، لكن نحن استظهرنا أن نقلهم للإجماع غير صحيح، لأنه نقل الإجماع وبعد سنين أفتى بخلاف الإجماع الذي نقله، إذن كيف يكون هذا إجماع صحيح؟ وسيجيء جملة منها. يقول إذا عرفت أن مستند خبر المخبر، الآن فهمنا إذن أن الذين أخبروا بالإجماع أو نقلوا الإجماع هؤلاء يقولون إن هذا الإجماع يتضمن قول الإمام، استنادهم إلى أي شيء؟ إلى هذه الأمور الثلاثة: الحس، قاعدة اللطف، الحدس. إذا عرفت أن مستند خبر المخبر الذي استند عليه من يخبر بالإجماع، الذي هذا الإجماع يتضمن الإخبار من الإمام عليه السلام، أنه يخبر أن الإمام هكذا فتوى، هكذا قوله، هذا المستند، مستند خبر المخبر، لا يخلو من الأمور الثلاثة المتقدمة، وهي السماع عن الإمام، الحس عليه السلام، مع عدم معرفته بعينه كما مر علينا فيما تقدم، والثاني استكشاف قوله، قول الإمام، من قاعدة اللطف، والثالث حصول العلم من الحدس، حصول العلم بقول الإمام من الحدس. وظهر لك أن الأول وهو السماع من الإمام، الأول هنا فيما قلنا غير متحقق عادة لأحد من علمائنا المدعين للإجماع، أنه سمع من الإمام، وأن الثاني وهو قاعدة اللطف ليس طريقا للعلم، يعني ليس طريقا نعلم منه قول الإمام عليه السلام، لما قاله السيد المرتضى قدس الله نفسه من أنه لا يجب على الإمام ذلك الذي قلتم إنه يجب على الإمام من باب اللطف، نقول لا يجب على الإمام. فلا يسمع دعوى من استند إليه، دعوى الإجماع ممن استند إلى قاعدة اللطف لا تسمع. فلم يبقى مما يصلح أن يكون المستند في الإجماعات المتداولة على ألسنة ناقليها إلا الحدس. زين، انجي للحدس وعرفت أن الحدس قد يستند إلى مبادئ محسوسة ملزومة عادة، يعني يلزم منها عادة المطابقة لقول الإمام عليه السلام، نظير العلم الحاصل من الحواس الظاهرة، يعني مثل الأمور الحسية، لأنه هذا حدس معتمد على مبادئ حسية. ونظير الحدس الحاصل لمن، يعني هذا مثل إيش هو يمثل الآن؟ يقول نظير العلم الحاصل من الحواس الظاهرة. الآن لما أنا أرى شيء أعلم به أو لا أعلم؟ أعلم. أو لا، نظير الحدس الحاصل من مبادئ حسية، فأيضا يكون حاله حال العلم الحاصل من الحواس لمن أخبر بالعدالة والشجاعة. لماذا أخبرت أن هذا عادل؟ لمشاهدته آثارهما، لأنه هذا الشخص قال بعدالة زيد لأنه رآه في مثلا ظاهره وفي باطنه وفي سلوكه وفي معاملاته مع الناس، رآه متحرزا عن المعاصي، ملتزما بأحكام الشريعة، مواظبا على الواجبات، تاركا للمحرمات. إذن استنتج ماذا؟ أنه عادل. كذلك بالنسبة إلى الشجاعة كما قلنا، لمشاهدته آثارهما المحسوسة الموجبة التي توجب الانتقال إليهما. هذه الآثار، هذه الأمور الحسية أوجبت انتقال إلى القول بالعدالة أو بالشجاعة بحكم العادة هكذا، أو إلى مبادئ محسوسة موجبة لعلم المدعي بمطابقة قول الإمام، مثل ما بينا أنه علم أن جماعة متى ما اتفقوا معنى ذلك أن قولهم مطابق لقول الإمام عليه السلام، يعني هذا شيء يوجب العلم عند مدعي الإجماع، موجب لعلم المدعي بمطابقة قول الإمام عليه السلام من دون ملازمة عادية. ليس هناك تلازم عادي، لكنه حصل عنده علم بذلك. وقد يستند الحدس إلى اجتهادات وأنظار، فإذا استند إلى اجتهادات كما في الذين يقولون بالإجماع اللطفي، فإذا لا قيمة لهذا الحدس. وحيث لا دليل على قبول خبر العادل، المستند إلى القسم الأخير من الحدس. القسم الأخير ما هو؟ الحدس المستند إلى الأنظار، إلى الاجتهادات. هل هذا الحدس حجة؟ فمن أخبرنا بخبر مستند إلى حدسه لا دليل على أن خبره حجة، بل ولا دليل على حجية الحدس المستند إلى الوجه الثاني، وهو ماذا؟ أنه صار عنده حدس من إخبار جماعة، إذا اتفقوا على قول معنى ذلك أن قولهم موافق لقول الإمام، هذا ما في دليل عليه. ولم يكن هنا كما يعلم به كون الإخبار مستندا إلى القسم الأول من الحدس. ما عندنا دليل على أن حدس هذا الذي أخبر بالإجماع أنه حدث أن الإمام موافق لقول المجمعين أن هذا الحدس مستند إلى مبادئ حسية. ما عندنا علم بأن حدسه مستند إلى مبادئ حسية، ولم يكن هناك ما يعلم به. ما عندنا علم أن المخبر استند إلى القسم الأول من الحدس، استند إلى مبادئ حسية فحدث. ما عندنا دليل، لا نعلم بأنه هكذا فعلا هو. إذن وجب التوقف في العمل بنقل الإجماع. يعني هذه النتيجة، جميع الأمور لا دليل عليها، فقط هذا الأمر من الحدس وهذا الأمر من الحدس، نحن لا نعلم أن مدعي الإجماع استند إليه، استند إلى مبادئ حسية. كسائر الأخبار، يعني نقل الإجماع لما يقول شخص إن هذا ثابت بالإجماع، هذا الخبر كسائر الأخبار المعلوم استنادها إلى الحدس المردد بين الوجوه المذكورة. فما دام نحن لا نعلم بأن هذا الشخص حدسه مستند إلى مبادئ حسية، لا يمكن أن نعمل بحدسه. إن شاء الله واضح قوله فإن قلت، إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.